بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد: باب لا يقول عبدي. المراد بهذا الباب أن من كان تحته مملوكًا فلا يجوز له أن يقول عن مملوكه عبدي أو عن مملوكته أمتي، وإن لم يقصد به قائله حقيقة العبودية، وإنما قصد الملك. وسبب هذا النهي، وهو أن يقول السيد لعبده أن يناديه بهذا الخطاب عبدي أو أمتي، سبب النهي في ذلك يعود إلى عدة أمور. الأمر الأول أن هذه الكلمة فيها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المقام وهو مقام العبودية مقام عظيم، وحقيقة العبودية لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تصرف إلى غيره حتى في اللفظ. الأمر الثاني أن هذه الكلمة، كلمة عبدي، فيها تعظيم بما لا يليق بالمخلوق، فلا يليق بالمخلوق أن يستعمل هذه الكلمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك كما سيذكر المصنف رحمه الله في أحاديث هذا الباب الذي بعده. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم عبيد الله، كلكم عبيد الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطاول في اللفظ، كما أنه نهى عن التطاول في الأفعال. فكما أنه لا يجوز فعلا وواقعا أن يتخذ أحد إلها أو معبودا دون الله سبحانه وتعالى، فكذلك لا يجوز أن يطلق هذا الفعل على غير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث والمهم في هذا الباب كذلك أن النهي عن هذا اللفظ وعن مثله من باب سد ذريعة الشرك، من باب سد ذريعة الشرك. وقد جاء الإسلام بالدعوة إلى التوحيد، ومن الدعوة إلى التوحيد حماية جناب التوحيد، ولذلك كل وسيلة ممكن أن تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنها ممنوعة ومحرمة. فهذه الكلمة، وهو أن يقول الإنسان إلى عبده أن يقول عبدي مخاطبا له بهذه الكلمة، قد تفضي للوقوع في الشرك. وهذا الاحتمال وإن كان نادرا أو قليلا لكنه وارد، ولذلك جاءت الشريعة بالاحتياط في هذا الجانب، فسدت كل ذريعة قد تؤدي إلى الوقوع في الشرك حتى في شرك الألفاظ. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي هريرة قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. هنا المصنف رحمه الله ذكر الدليل على حكم هذه المسألة، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطب مخلوقا بقوله عبدي. لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم عبيد الله، هذا يشمل معنى العبودية العامة والخاصة. فإن أريد بالعبودية أهل الإسلام فتكون العبودية هنا عبودية خاصة، وإن أريد بالعبودية هنا عموم الخلق فهي العبودية العامة، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، بمعنى أنهم عبيد لله، عبودية طواعية ومشيئة وتدبير من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر جميع الخلق، ومشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة على جميع الخلق، وجميع الخلق تحت طوع مشيئة الله سبحانه وتعالى. فقول النبي كلكم عبيد الله يشمل العبودية العامة والعبودية الخاصة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. هذه الألفاظ وهو لفظ الغلام والجارية والفتاة أو الفتوة هي ليست دالة على الملك كدلالة لفظ العبودية، وهذه الكلمات غلامي وجاريتي كلمات تطلق على الحر وعلى المملوك، وهي غالبا تفيد الاختصاص، ولذلك لا محظور شرعي فيها، بخلاف لفظ العبودية فإنه متضمن لمعنى الذل والخضوع ولذلك نهي عنه. أما لفظ غلامي وجاريتي فلا تتضمن ذلا ولا خضوعا. وقوله صلى الله عليه وسلم وليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي فيه فائدة مهمة لطالب العلم أو للواعظ أو للمعلم، أنه إذا نهى الناس عن لفظ قبيح محرم فإنه من الفقه أن يرشدهم إلى البديل عن هذا اللفظ. وهذا الأمر وهو فقه البدائل الشرعية من أنواع الفقه التي ينبغي على الإنسان أن يهتم به، وهو له أصل شرعي في الكتاب والسنة، كقول الله سبحانه وتعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالنصوص الشرعية التي جاءت بتحريم شيء وبيان البديل الصحيح عنه كثيرة جدا، سواء في الألفاظ أو في المعاملات أو حتى في مقام التوحيد والإيمان. وهذا الفقه وفقه البدائل الناس فيه طرفان ووسط، من الناس من لا يهتم به ولا يعتني به، ومن الناس من يبالغ فيه، فلا بد له من كل أمر محرم بديل بلا ضوابط وبلا قيود شرعية. حتى جعلوا لكل شيء محرم مثيل له إسلامي. فهناك على سبيل المثال حجاب شرعي، وهناك عباءة إسلامية، وكذلك هناك ربا وهناك معاملات إسلامية. فكل يعني أمر محرم أرادوا أن يوجدوا له بديلا، وهذا بحد ذاته شيء طيب، ولكن لابد أن يكون هذا البديل وفق الضوابط الشرعية، فلا يعني يكون هذا البديل معارضا للضوابط الشرعية. ثم قال المصنف رحمه الله: باب هل يقول سيدي. الباب السابق هو قول المصنف باب لا يقول عبدي، هذا الباب الأول يتعلق بالمالك، لأن المالك هو الذي يتلفظ بهذه الكلمة فيقول عبدي. هذا الباب الثاني وهو باب هل يقول سيدي، هذا الباب يتعلق بالمملوك نفسه، فهل يباح للمملوك أن يقول لمالكه سيدي أم لا؟ المصنف رحمه الله عبر بصياغة تختلف عن الصياغة الأولى أو الباب الأول. الباب الأول باب لا يقول عبدي، صياغة جازمة وواضحة والحكم فيها واضح وهو النهي. الباب الثاني قال باب هل يقول سيدي، وهي صياغة استفهامية، وهذا الاستفهام مقصود من المؤلف، وفيه إشارة إما إلى خلاف أو إشارة إلى تفصيل، وهو المقصود في هذا الباب. فلفظ سيدي فيه تفصيل، يجوز إطلاقه أحيانا ولا يجوز إطلاقه أحيانا. ولذلك أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين، أحدهما يفيد الجواز والثاني يفيد المنع، ولذلك لم يجزم المؤلف بحكم واحد، فلم يقل باب يقول سيدي، ولم يقل باب لا يقول سيدي، إنما قال باب هل يقول سيدي، إشارة إلى هذا التفصيل أن هذه الكلمة لها حالات يجوز أن يتلفظ بها الإنسان وحالات لا يجوز أن يتلفظ بها الإنسان بهذه الكلمة. السيادة المطلقة وهو أن يقول السيد بالإطلاق من غير تقييد، لا تقييد لفظي أو تقييد حالي في السياق، السيادة المطلقة هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى السيد كما سيأتي معنا. والمراد بالسيد على وجه الإطلاق هو العظيم الذي كمل في عظمته، والشريف الذي كمل في شرفه، والسيد هو الذي اتصف بالصفات العالية وبالنعوت العظيمة التي تليق بجلاله. فالسيادة بهذا المعنى وهو الإطلاق لا يصح أن تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما دل عليه الحديث الثاني وحديث مطرف من عبد الله بن الشخير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. أما السيادة المقيدة أو السيادة النسبية فهذه يصح إطلاقها على المخلوق، وتكون السيادة هنا المقيدة أو النسبية بمعنى الرئاسة أو الولاية، وهذا ما دل عليه حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي. ومثله كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، وسعد بن معاذ. ومثله كذلك قوله سبحانه وتعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. فالسيادة إذا أريد بها السيادة المقيدة أو السيادة النسبية فهي جائزة، وإن أريد بها السيادة المطلقة فهذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك من كان سيدا أو عنده رئاسة يجوز شرعا أن يقال له سيدي، ولكن ينتبه إلى قيد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني يطلق هذا أو تطلق هذه الصفة صفة السيادة على رجل غير مسلم أو عرف بالنفاق، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله حديثين في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، تقدم الكلام على لفظ العبودية والأمة والنهي عن ذلك، وقوله لا يقولن، النون هنا مشددة وهي نون التوكيد. لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وهذا كذلك من الألفاظ التي نهي عن استعمالها، لا يقولن المملوك ربي وربتي، لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء، وهذه الصفة لا توجد حقيقة إلا في الله سبحانه وتعالى. فالمملوك عبد لله سبحانه وتعالى مكلف مأمور، وقد ذكر أهل العلم أن إطلاق لفظ الرب على المخلوق فيه تفصيل، يجوز في حالات ولا يجوز في حالات أخرى. إذا أطلق لفظ الرب وأضيف إلى أشياء غير مكلفة، إذا أضيف إلى أشياء غير مكلفة مثل أن يقال رب الدار أو رب الإبل، فهذا جائز، لأن هذه الأشياء وهي الدار والإبل غير مكلفة وغير مأمورة بالعبادة والذل، فإطلاق هذا اللفظ عليها لا يهم باطلا ولا يفضي إليه، ولذلك جاز. فيجوز أن تقول رب الدار والمعنى مالك هذا الدار أو هذه الدار والقائم عليها. الحالة الثانية إذا أطلقت كلمة الرب على المخلوق وهي محلاة بالألف واللام، لام التعريف، كأن يقال الرب فلان، أو أطلقت على مخلوق مكلف بالعبادة كأن يقول العبد لسيده ربي، فهذا لا يجوز في الحالتين. لا يجوز أن يطلق لفظ الرب مطلقا إلا على الله، فإذا أطلق على المخلوق لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن يطلق هذا اللفظ على مخلوق مكلف بالعبادة كأن يطلق على أن يقول العبد لسيده ربي، فهذا لا يجوز. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقولن المملوك ربي وربتي. لماذا أجزنا إطلاق هذه الكلمة على غير المكلف كأن يقال رب الدار أو رب الإبل، وحرمت هذه الكلمة إذا أطلقت على مكلف؟ قالوا: لأن غير المكلف ليس بمعبود، ومن معاني العبودية الذل. أما إذا أطلقت على مخلوق معبود فهذا المعبود مكلف، وهو عبد الله سبحانه وتعالى، ومن معاني العبودية الذل، فيكون فيها إذلال لهذا المملوك، وهذا الذل لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فوجود الذل في هذه الحالة قد يفضي إلى الوقوع في الشرك، ولذلك نهي عن وأجيز في الحالة الأولى. واضح هذه المسألة؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، أي ليقل فتاي وفتاتي بدل لفظ عبدي وأمتي، وليقل سيدي وسيدتي بدل لفظ ربي وربتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين اللفظ المحرم والبديل الشرعي الصحيح عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، يدل على جواز استخدام هذه الألفاظ في هذا المجال وبهذا القيد المتقدم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مملوك والرب الله عز وجل. وهذا تعليل للنهي. لماذا نهي عن قول عبدي وأمتي، ونهي عن قول ربي وربتي؟ لأن جميع الناس مملوكون لله سبحانه وتعالى، والرب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس، وهي دارجة عند عامة الناس، أن يقول العامل لكفيله أو للمسؤول عنه لفظ الرب، أو أن يقول أرباب. كلمة أرباب هي كلمة يعني أصلها العربي الفصيح ربي، فتدخل في النهي عن هذا الحديث، في النهي في هذه الحالة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شبيهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقولن المملوك ربي وربتي. ثم قال المصنف رحمه الله في الحديث التالي عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث رواه مطرف بن عبد الله بن الشخير، وعبد الله بن الشخير صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه مطرف من كبار علماء التابعين. وعرف مطرف رحمه الله بحكمته وعلمه وفقهه في باب الفتن، وقد عاصر مطرف رحمه الله فتن كثيرة، كفتنة ابن الأشعث التي كان فيها خروج على الحجاج، وعاصر فتن كثيرة وقد اعتزل هذه الفتن، وله كلمات رائعة وجميلة في موقف المسلم من الفتن، تدل على أن هذا الرجل قد جرب يعني حال الفتن ورأى حال الناس في أيام الفتن. يقول مطرف عن أبيه: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتشر الإسلام في الجزيرة، فقال هذا الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. قالوا هذه الكلمة من باب الثناء ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة لما قالوا أنت سيدنا، لأن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا النهي كما مر معنا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لأن السيادة المنهي عنها هي السيادة المطلقة، أما السيادة الجائزة فهي السيادة النسبية أو المقيدة. فقول النبي أنا سيد ولد آدم هذه سيادة مقيدة ونسبية، أما قولهم أنت سيدنا هذه سيادة مطلقة، ولذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، السيد من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى التي تدل على معان عديدة وليس على معنى مفرد، فاسم السيد يدل على كمال التصرف وكمال التدبير وكمال التسخير، ويدل على كمال الملك، ويدل على كمال الصفات، وكذلك يدل على عظيم النعوت التي ينعت بها الله سبحانه وتعالى. ومن باب الفائدة يذكر أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين باعتبار معانيها: أسماء مفردة تدل على معنى مفرد، مثل اسم الله العليم أو السميع أو البصير أو الرحيم أو الغفور، فهذه أسماء مفردة. ومن أسماء الله أسماء تدل على معان متعددة، مثل اسم الله السيد والحميد والمجيد والصمد وذو الجلال وذو الإكرام والحي والقيوم، فكل هذه أسماء لها معان متعددة. ولا شك أن الأسماء التي لها معان متعددة أعظم في الدلالة على جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته من الأسماء المفردة. قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. هذه الكلمة هي وصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي هو أفضل عباد الله وأحسنهم عطاء وسخاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذه الألفاظ في حقه مع أنها صحيحة في حقه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع إطلاق هذا المدح في حقه سدا لباب الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمات نعت بها النبي صلى الله عليه وسلم ووصف بها في سياق المدح والمبالغة، ولذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مدحه وإطرائه على وجه المبالغة والغلو، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فأفضل ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرسالة والنبوة وصفة العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، أي القول المعتاد البعيد عن المغالاة، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبكم الشيطان فيجعلكم وكلاء له فتنطقون على لسانه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يستجرينكم الشيطان، لأن الغلو باب من أبواب الشيطان. فهذا الحديث فيه دلالة على أن السبب الحقيقي للغلو هو الشيطان الذي يوقع الناس في خطواته ويستدرجهم للوقوع في الباطل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فحال هؤلاء الناس وهم وفد بني عامر أنهم أناس حديث عهد بإسلام، سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحبوه، فأرادوا أن يثنوا عليه وأن يمدحوه، فوقعوا في هذا الغلو، أو خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعوا في هذا الغلو، ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب هو إطلاق لفظ السيادة المطلقة على المخلوق، يقال السيد فلان أو فلان السيد. هذا الإطلاق على جهة العموم من غير التقييد، يعني لا يقال سيد بني فلان أو سيد المنطقة الفلانية، إنما يقال السيد فلان أو فلان السيد على جهة الإطلاق. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجر إلى الوقوع في الغلو والإطراء الباطل الذي يكون سببا للشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، لأنه ذريع للوقوع في الشرك. ومن يتأمل حال هؤلاء الناس الذين يعظمون ساداتهم ويبالغون فيهم لا يجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهؤلاء يبالغون في ساداتهم حتى وصفوهم بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فيعتقدون فيهم النفع والضر، ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب، ويعتقدون فيهم أنهم يدبرون الكون، حتى أن بعض المتصوفة يعتقدون أن هذا الكون له أقطاب وله أبدال يتصرفون فيه. وبعضهم إذا وقع في مصيبة أو ضر أو نزلت عليه نازلة فإنه يستغيث بهؤلاء السادة زعموا، وهذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الشريعة بحماية حما التوحيد. هذا الحديث هو حديث مضرف بن عبد الله بن الشخير، فيه عدة فوائد. من فوائده أنه يدل ويؤصل لقاعدة سد الذرائع، وخاصة في أبواب العقيدة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى هؤلاء الناس عن المبالغة في مدحه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يدل على النهي عن اتباع خطوات الشيطان، وأن الشيطان يبدأ بالإنسان بالمباحات ثم المشتبهات ثم المنهي عنها حتى يوقعه في أكبر الكبائر. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على عدم التكلف في القول، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، أي القول المعتاد غير المتكلف فيه والمبالغ فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجل راع في أهله. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين المسؤولية الخاصة بالرجل في أهل بيته، ثم أورد حديث ابن عمر فقال رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث هو حديث ابن عمر، قد تقدم معنا في الأبواب المتقدمة. والشاهد منه على هذه الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته. فمن أعظم مسؤوليات الرجل في أهل بيته أن يقوم عليهم بالرعاية وبتعليمهم لما ينفعهم، وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث التالي فقال: عن أبي سليمان مالك ابن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا 20 ليلة، فظننا أن اشتهينا أهلنا أو اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا الحديث هو حديث مالك بن الحويرث من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين. قال مالك: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، أي أنهم هاجروا أو سافروا ورحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شببة متقاربون، أي من الشباب متقاربون في السن والعلم والفهم. قال: أتينا النبي ونحن شبابة متقاربون. وهذا فيه فائدة، وهي أن خير ما يقوم به الشباب وخير ما ينبغي أن تصرف همتهم ووقتهم فيه هو الرحلة في طلب العلم واستغلال وقتهم فيما يعود عليهم بالنفع. ولا شك أيها الإخوة أن فترة الشباب هي أعظم الفترات، يكون فيها الإنسان أكثر قوة وأكثر سعة وأقل انشغال. إذا صرفت هذه الفترة في طلب العلم فإن الإنسان لا شك أنه سيستفيد فائدة عظيمة. قال: فأقمنا 20 ليلة، أي أنهم مكثوا في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. قال: فظننا أن اشتهينا أهلينا، أي النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ عليهم أنهم قد حنوا واشتاقوا إلى الرجوع إلى أهاليهم، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الشباب. ولذلك قال مالك بن الحويرث: وكان رفيقا رحيما، أي أنهم أدركوا وأحسوا وشعروا بالرحمة والشفقة من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال: فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسأل عن أحوال الناس، وهي التي تسمى الآن بالأحوال الاجتماعية. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسأل الناس سواء الصغير أو الكبير عن أحوالهم الخاصة، مثل أن يقول: كيف حال الوالد أو الوالدة أو الأهل أو الأبناء أو العمل وغير ذلك. هذا السؤال في الحقيقة فيه فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا سأل عن أحوال الناس فإنه يكسب قلوبهم ويشعرهم بأنه مهتم بهم، وأن أحوالهم لها من الأهمية بمكان عنده، ولذلك يسأل عنهم. فهذه الأسئلة فيها متابعة لأحوال الناس، وهذا سبب لإشاعة الخير بين الناس. يعلم الإنسان عن أحوال إخوانه ومن كان معه، يتفقد حاجاتهم ويعتني بيعني ما يحتاجون، فإن كل ذلك من أسباب الخير أو من أسباب إشاعة الخير بين الناس. ثم قال: وكان رفيقا رحيما. يعني سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أحوالهم، شعر هؤلاء الشباب بالرحمة والشفقة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم. بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم وتفقدهم، غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بحاجة إلى أهليهم، وهذه الحاجة غالبا الناس يتحرجون من التصريح بها، خاصة الشباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تفقد هذه الحاجة فأدرك أنهم بحاجة إلى أهليهم، وهذا يدل على فقه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، أي علموهم ما تعلمتموه من يعني مصاحبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومروهم بهذه السنن والآداب التي تعلمتموها. وهذا توجيه عام إلى أن الإنسان إذا علم أمرا فإنه ينبغي عليه، ومن كمال مسؤوليته تجاه أهله، أن يعلم أهله هذا العلم. ولذلك أورد المصنف هذا الباب، هذا الحديث تحت هذا الباب، لما قال: باب الرجل راع في أهله. فمن كمال الرعاية والمسؤولية أن يعتني الإنسان بتعليم أهله أمور الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: فعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، بعد أن بين النبي أن الإنسان مطالب بأن يعلم أهله، ذكر بعض الأمثلة التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان في تعليمه الدين لأهله. فقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أي علموهم الصلاة، فكما رأيتموني أصلي فصلوا وعلموا هذه الصلاة إلى أهليكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا خطاب عام للأمة وليس خاصا بهؤلاء الشباب.
ثم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن القاعدة في صفة الصلاة، وهي أن الأصل أن المسلم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مسألة في الصلاة قد يحتاج إليها هؤلاء الشباب، فقال: فإذا حضرت الصلاة، لأنهم كانوا في سفر، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا يدل على أن المسافر يؤذن للصلاة، كما أن من يصلي في المسجد يؤذن، فكذلك المسافر إذا جاء وقت الصلاة يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وقول النبي أحدكم، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفاضل بين أحد من هؤلاء الشباب. لماذا؟ لأن الأذان يتحقق بأدنى يعني معرفة، فمن كان يعرف الأذان فإن أذانه مجزئا وصحيحا. ولما جاء إلى الصلاة قال: وليؤمكم أكبركم. في الصلاة وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقديم الأكبر. لماذا؟ لأنهم كانوا متقاربين في العلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأكبرهم سنا. وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفات ينبغي أن تراعى في الإمام. في هذا الحديث قال: وليؤمكم أكبركم، ما ذكر كل الصفات إنما ذكر صفة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هؤلاء الشباب أنهم متقاربين في العلم والمعرفة، فلذلك وجه بتقديم الأكبر. الشاهد من هذا الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هؤلاء الصحابة إلى رعاية أهليهم، وهذا في الحقيقة من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أو على من هداه الله سبحانه وتعالى أن يحرص على ذلك، يحرص على تعليم أهله، زوجته أو أبنائه أو من كان قريبا منه، أن يعلمهم أمر الدين قدر الاستطاعة. ومما ينبغي أن يتنبه له أو أن يعتني به الإنسان أن يعلم أهله وأبنائه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الصحيحة، وكذلك صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وحبذا لو أن الإنسان قرأ كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني أو صفة صلاة النبي للشيخ بن باز أو للشيخ العثيمين، قرأت هذه الرسائل الطيبة على الأهل وعلى الأبناء ويكون فيها تطبيق عملي، فإن ذلك ينفع يعني لهم ويكون في ذلك خيرا عظيما. كم بقى الأذن؟ خمس. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: باب المرأة راعية. عقد المصنف هذا الباب ليبين المسؤولية الخاصة بالمرأة التي تتعلق بها في بيتها ومع زوجها. وهذه المسؤولية الخاصة بالمرأة تشمل جميع الحقوق والواجبات الواجبة على المرأة تجاه زوجها وأبنائها وبيتها. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر المتقدم فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في على والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. ثم قال: سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه. الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها، وهذا يشمل الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها وأبنائها. فمن حقوق المرأة الواجبة عليها تجاه الزوج أن تحفظ عرضه وتحفظ ماله وبيته وتقوم بشؤونه الخاصة، وكذلك أن ترعى أبنائها بالتربية الصالحة التي تعود عليهم بالنفع. وقول النبي: والرجل في مال أبيه، هذه الزيادة تتعلق بمسؤولية الأبناء تجاه مال أبيهم، فكما أن الأب مسؤول عن أبنائه كذلك الأبناء مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن والدهم. ومن هذه المسؤوليات التي سيسأل عنها الأبناء السؤال عن مال الأب. فمن مسؤولية الابن في مال أبيه ألا يضيع هذا المال ولا يستخدمه فيما حرم الله، ولا يكون كذلك سببا في جلب الأمور المحرمة من مال أبيه، فكل ذلك من مسؤولية الرجل في مال أبيه. طيب، نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة أو بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.